بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يسر إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنبدأ درس هذا اليوم بالإجابة على سؤال طرح في الدرس الماضي، ونظرا لأهميته فقد أخر وعلاقته بالدرس فقد أخرناه إلى هذا اليوم. والسائل كان يسأل عن بعض المراجع المتخصصة في القضاء، وقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أمهد لذلك بأهمية القراءة والاطلاع للقاضي وكذا المفتي بل وسائر طلبة العلم. كلنا يعرف أن طالب العلم محتاج في بداية طلبه للعلم للتأسيس، لأن يؤسس نفسه بالعلوم والفنون. وطريق التأهيل اليوم غالبا يكون عن طريق الكليات الشرعية، والكليات مع حرصها على تأهيل الطلاب إلا أنها تخرج من يكون صالحا لأن يكون طالب علم، وليست تخرج قاضيا أو مفتيا أو طالب علم. ولا يقتصر ذلك على الكليات الشرعية، بل سائر الكليات هي تخرج شخص لأن يكون مؤهل، وليست تخرج مؤهلا. ولذلك فإن على طالب العلم بعد تخرجه أن يحرص على استكمال مسيرته العلمية بالقراءة والاطلاع حتى يستنير قلبه وعقله وتزداد معرفته بما هو متخصص فيه. ولا شك أن طالب العلم محتاج إلى علوم وفنون، منها اللغة العربية نحوا وبيانا، ومنها التفسير والحديث لأنه تأسيس للاستنباط وللأدلة، ومنها أصول الفقه الذي هو من علوم الآلة يعين الطالب على كيفية استنباط الأدلة، لأنه يعرفه بمصادرها وبطرائق الاستنباط وبشروط المجتهد والمفتي وما في حكمها، وكذا بالفقه الذي هو مادة التخصص بالنسبة للمفتين والقضاة، لا بد من إتقان كتاب متخصص في أحد المذاهب المشهورة، وغالبا يكون مذهب المشتهر في البلد الذي يكون فيه القاضي والمفتي، لأن إتقانه لهذا الكتاب يعني إحاطته بالاصطلاحات الفقهية، إحاطته بأساليب العلماء في تقرير المسائل والاستدلال بها، إحاطته بجمهور المسائل، وذلك مطلب أساس، عنده قدرة، وهذا يولد له القدرة على الاطلاع والإفادة من هذه المراجع والرجوع إليها عند الحاجة إليها، وكذلك الإحاطة بالقواعد الفقهية التي تضبط له القاعدة الواحدة، تضبط له عددا من المسائل، وكذلك الإحاطة بمقاصد الشريعة، فهي من الأهمية بمكان، وهي وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه، ويجب أن نعرف لها هذا القدر وهذا وهذه الوظيفة، فليست وسيلة لمعارضة النصوص. فكذلك على طالب العلم، نحن نتحدث عن القاضي والمفتي خاصة، أن يواصل استذكار ما تعلمه من الأساسيات، وأن يزداد اطلاعا على الدراسات والأبحاث الفقهية المعاصرة والأصولية التي في تخدم تخصص في مجاله، فيطلع على الأبحاث الجديدة، على قرارات المجامع الفقهية والتعرف عليها من مواقعها والإفادة من قراراتها، وهكذا كل ما كان مفيدا في فنه. وعليه بالإضافة إلى ذلك الحرص على الاطلاع فيما يخص تخصصه مما يتعلق بعلوم القضاء، سواء كان ذلك في السلطة القضائية أو كان ذلك في المرافعات أو كان ذلك في طرق الإثبات، لأن هذا مفيد جدا للقاضي. وسوف يجد القاضي والمفتي بل وطالب العلم أنه بعد مرحلة وبعد سنين من الاطلاع ومذاكرة العلم قد نمت ملكته وازدادت معرفته، وهذا شيء أساس. لأن القراءة ربما ظن البعض أن فائدتها إنما تعود إلى تحصيل جمهور المسائل، وهذا صحيح، ولكن لا تقتصر فائدة القراءة على هذا الشيء، بل بالإضافة إلى ما يحصله المطلع من جمهور المسائل أثناء قراءته، فإن ذلك يعود عليه بإنضاج ملكته، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ولذلك نقل عن بعض السلف: اقرأوا حتى تستنير عقولكم. فليقرأ طالب العلم حتى تزداد معرفته وحتى تنمو ملكته و تصقلها القراءة وحتى يستنير عقله. وكذلك أيضا طالب العلم محتاج إلى كما قلت ما يتعلق بوسائل الإثبات. بقي أشير إلى موضع السؤال، ألا وهو أشهر الكتب المؤلفة أو بعض الكتب المؤلفة في علم القضاء، لأن الإحاطة بها متعسر. فنقول أولا أن كتاب القضاء موضع اهتمام عند جميع فقهاء المذاهب الأربعة، وما فيه مدون من مدونات الفقه في أي مذهب من المذاهب الأربعة إلا وكتاب القضاء أحد هذه الأبواب. الأمر الثاني من عناية العلماء بالقضاء وهو أهل لذلك وعلومه وهو أهل لذلك، أن جملة من العلماء أفردوا كتاب القضاء بمؤلفات خاصة، وجملة من هؤلاء الكاتبين في هذه المؤلفات أو لهذه المؤلفات هم من القضاة. ولا شك أن هذا مما يزكي العلم الذي يكتب فيه، لأن خبرته وممارسته للقضاء تنعكس على ما يكتبه تصورا وتجديدا في مجال تخصصه. وأنا أذكر لكم طرفا من هذه الكتب في المذاهب، فنبدأ بالمذهب الحنفي مثلا، ومن الكتب المؤلفة فيه التي تعتبر مرجعا أدب القضاء للخصاف، وهذا أشبه بالمتن ولكنه أيضا مختصر ومليء بالآثار، كتبه الخصاف رحمه الله، وتناوله عدد من العلماء بالشرح والبيان، من ذلك شرح الجصاص، فقد شرحه الجصاص شرحا موجزا، وشرحه موجود وهو مطبوع وهو مدموج مع المتن ومطبوع ومتداول. ممن شرح أدب القضاء للجصاص أيضا ابن مازة. ابن مازة شرحه شرحا مطولا، وقد حققه بعض المعاصرين في 4 مجلدات، وبعضهم أعاد طباعته في مجلد كبير. وعلى كل حال، فهذه الكتب الثلاثة تعتبر من عيون المراجع في المذهب الحنفي، من وهي متخصصة في القضاء، ومن ذلك أيضا روضة القضاة وطريق النجاة للإمام السمناني، وكذلك واقعات الأيام وموجبات الأحكام لابن طبلبغة. وفي المذهب المالكي يأتي كتاب تنبيه الحكام لابن المناصف، وهو كتاب أيضا واضح ومختصر، يعني نقول أنه متوسط، وهو بالإضافة إلى ما يحتويه من علوم القضاء كتب بلغة بيانية عالية. أيضا من كتب القضاء في المذهب المالكي هناك متن اشتهر عند المالكية، بل هو من المنظومات المشهورة في القضاء قاطبة، وهو تحفة الحكام لابن أبي عاصم، وقد تسمى العاصمية، وشرحه عدد من العلماء، منهم ميارة الفاسي، وكذا شرحه اسم كتاب ميار الفاسي الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، وهو مطبوع باسم شرح ميار الفاسي على تحفة الحكام. وكذلك ممن شرحه الإمام التسولي في كتاب سماه البهجة في شرح التحفة. للإمام ابن خلدون رسالة موجزة في القضاء سماها مزيل الملام عن حكام الأنام، وقد حققت وطبعت باسم ابن خلدون ورسالته إلى القضاة. كذلك من الكتب الشهيرة في القضاء في مذهب المالكية تبصرة الحكام لابن فرحون، وهو كتاب شهير استفاد من عدة مراجع، ومن أشهر المراجع التي استفاد منها تنبيه الحكام لابن المناصف. أما عن الكتب المؤلفة في القضاء في مذهب الشافعية فيأتي كتاب الشيخ زكريا وعماد الرضا ببيان القضاء، وقد شرحه الشيخ المناوي بكتاب أسماه شرح عماد الرضا، وهو شرح مطول وموسع، وهو من أوسع ما وقفت عليه عند الشافعية في كتب القضاء. كذلك ابن أبي الدم له كتاب أسماه أدب القضاء أو الدرر المنظومات، والكتاب مطبوع باسم أدب القضاء. وعند الحنابلة هناك كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، وهو يعني يركز على جانب الفراسة وطرق الإثبات والحكم. وكذلك ابن القيم شرح خطاب عمر الشهير إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وشرحه في كتابه إعلام الموقعين شرحا مبسوطا، تناول فيه آداب القضاء وآداب الفتيا، وهو يعد من المراجع المهمة في باب القضاء. أشير إلى أن القاضي أيضا محتاج إلى ما أشرنا إليه من المعارف السابقة، إلى هناك أبحاث جديدة تتعلق بطرق الإثبات ونظرية الدعوة، ينبغي له أن يعني يقف عليها، وبخاصة ما يتعلق بطرق الإثبات المعاصرة، وفيها مراجع كثيرة لا بد للقاضي أن يأخذ طرفا منها مما يعينه على أداء مهمته، فإن العبء ثقيل ولكنه والحمد لله يسهل بإخلاص النية أولا، ثم بالجد والاجتهاد والمثابرة في التحصيل وطلب العلم والفهم والإدراك والتؤدى والأنات والتعمق في حل القضايا التي يزداد إشكالها. والآن نبدأ بل نواصل الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق، لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم، ذا أنات أي ذا تؤدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وذا فطنة لئلا يخدعه بعض الأخصام.
هنا الشيخ بدأ بالحديث عن آداب القاضي وعقد لها بابا على ما سمعتم، باب آداب القاضي. والباب سبق تعريفه بأنه المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه، هذا تعريف في اللغة. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يدخل تحته فصول ومسائل غالبا. هذا ما يتعلق بالباب، تعريفه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. وأما الآداب فهي جمع مفرده أدب بفتح الهمزة، ويقال أدب أو أدب الرجل بكسر الدال وضمها إذا صار أديبا في خلق أو علم. وقال آخرون بأنه الظرف وحسن التناول. وقال الإمام الجرجاني بأنه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. وأما تعريفه في الاصطلاح فأشار الشيخ حينما فسر آداب القاضي، قال: أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ويمكن أن يقال كما قال بعض العلماء في تعريف آداب القاضي بأنه ما يأخذ به القاضي نفسه وأعوانه من الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة التي تضبط أمور القضاء وتحفظهم من الميل، فهي عبارة عن آداب وقواعد عامة تعين القاضي على الفصل في الأقضية، ومنها صفات شخصية تتعلق بالقاضي تسقلها الخبرات والتجارب، ومنها آداب عليه أن يتخلق ويتطبع بها وأن يتبعها عند سماع الأقضية والخصومات والفصل فيها. قال الشيخ: ينبغي يعني أن يسن أن يكون قويا من غير عنف. فلماذا قيل فيه هذه الصفة؟ قال: لئلا يطمع فيه الظالم فيعتدي على حق غيره. ولا شك أن القوة مطلوبة، ولكن القوة المتبصرة، والعنف لا شك أنه منهي عنه بالنسبة للقاضي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاة الحطمة. والرعاة هم الذي يسوق الإبل، والحطمة الذي يسوقها بعنف فيحطم بعضها بعضا، يتسبب بعضها إلى دفع بعض مما يؤدي إلى كسرها والإضرار بها. وهكذا القاضي مأمور بالرفق بالخصوم من غير ضعف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فالرفق مطلوب ولكن مع الحزم. ثم قال الشيخ أيضا: لينا من غير ضعف. لماذا؟ قال: حتى لا يهابه صاحب الحق، يعني ما يكون عنيف منفر للناس من حقوقهم، ويكون لين لكن يجتنب الضعف، لأن الضعف قد يجر الخصوم عليه ويجر أصحاب الحيل على تغافله وأخذ ما ليس لهم أو تغيير الكلام بما يغير في الخصومات. فلا بد من الحزم، الجمع بين هاتين الصفتين: قوة من غير ضعف، ولين من غير قوة من غير عنف، ولين من غير ضعف. وكذلك قال الشيخ: حليما لئلا يغضب من كلام الخصم. ولا شك أن الحلم أمر مطلوب في القاضي حتى يستطيع به إدارة القضية، وأن يتغلب على ما يأتيه من حماقات بعض الناس فيعامل ذلك بحلم، وإن لم يكن حليما فعليه بالتحلم. فكما العلم بالتعلم كذا الحلم بالتحلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ينبغي أن يكون القاضي مسيطرا على انفعالاته، متحلما، حتى يستطيع أن يدير القضية باقتدار، وأن يصدر الحكم عن تبصر ورؤية سليمة، فلا يدفعه الغضب إلى إغلاق طريق الصواب أمام عينيه. وكذلك قال الشيخ: من هذه الصفات التي لا بد من توفرها في القاضي ذا أنات، أي تؤدة وتأني. ليه؟ قال: لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. لا شك أن القاضي عليه التأني في سماع الخصوم، لأن ذلك يؤدي إلى فهم كلامهم، فيتأنى عند سماع الدعوى والإجابة كذلك، وتحديد الأوصاف المؤثرة وسماع البينة، وعند إصدار الحكم. فكل ذلك الأنات لا شك أنها صفة إيجابية في القاضي لا يغفل عنها. وقال الشيخ أيضا: وذا فطنة لئلا يخدعه الأخصام، بأن يتفطن لما إذا لم يكن القاضي فطنا فربما لبس عليه بعض الخصوم بحيلهم. ولذلك التفطن أمر مهم للقاضي، يقيه من تلاعب المتلاعبين ومن حيل المحتالين. كما أن الفطنة أيضا أمر أساس في التقاط الأوصاف المؤثرة مما يطرحه الخصوم في دعواهم ودفوعهم، فيتفطن إلى وجوه الحجاج وإلى الأوصاف المؤثرة في الحكم فيلتقطها التقاطا. وهذا لا شك أمر من الأهمية بمكان. ومما يذكره بعض الفقهاء وتناقلته الكتب قصة أسد ابن الفرات مع أمير أفريقيا أنه سأله مرة يعني هل يجوز له دخول الحمام مع جواريه، فأجاب أسد بأن نعم. وكان حاضرا فقيه آخر اسمه أبو محرز، فقال لا يا إمام، إنه وإن جاز له يعني للوالي أن ينظر إليهن وينظرن إليه لم يجز لبعضهن أن ينظر لبعض. فتفطن هذا الفقيه إلى وجه الحكم بينما غفل عنه الأول، وهذا لا ينقص من قدره. وإنما الغرض من سياق هذه القصة أهمية التقاط الأوصاف المؤثرة وأثرها على إصدار الفتوى، وفي كل خير وعلم. وإنما أردنا من سياق هذه القصة بسط هذه المسألة وبيانها. وكذلك مما يجب أن يتوفر في القاضي من الصفات الفهم، ولذاك قال العلماء لابد أن يكون القاضي ذا فهم سليم، لأن الفهم السليم أمر أساس في القضاء، فبواسطة فهمه السليم يفهم وقائع الدعوة من الدعوة والإجابة، يفهم في تحديد الأوصاف المؤثرة التي يتوجه فيها الإثبات، يفهم البينات التي تحضر إليه، يستطيع أن يفصل في البينات المتعارضة، إيقاع الحكم في محله. فالفهم أمر مهم جدا للغاية، والفهم لا بد منه للقاضي. وقد ذكر العلماء ومنهم ابن القيم أنه لا بد للقاضي وكذا المفتي أن يفهم الواقع ويفهم الواجب. الواقع هو الخصومات التي تعرض عليه من الدعوة والإجابة والبينات إلى آخره، فيفهمها فهما جيدا ويستطيع النظر في الحال وإعمال القرائن وهكذا مما يتعلق بتصور الواقع. وأما فهم الواجب في الواقع فهو فهم الحكم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام أهل العلم، فهم الحكم الذي يلاقي هذه الواقعة. إذن لابد للفهم عند القاضي من جانبين: فهم النص الذي يريد أن يطبقه على الواقع فهما جيدا بآليات الفهم والتفسير السليم، وفهم الواقع وحسن تصوره تصورا تام، والنظر في مطابقة الواجب للواقع، ومن ثم الصدور أو إصدار الحكم.
قال رحمه الله: ويسن أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب، ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن.
قال الشيخ: يسن أن يكون عفيفا، بأن يكون القاضي متعففا عن ما في أيدي الناس وعن الحرام. ولا شك أن تعففه عما في أيدي الناس وعن الحرام هذا نقول بأنه يجب ولا يسن، لأنه ليس له أن يأخذ ما ليس له، كما أن أكل الحرام محرم عليه كسائر المسلمين. ولذلك العفة يجب أن يتصف بها القاضي، فيكون غنيا عما في أيدي الناس، وأن يكون أيضا ممتنعا عن أكل الحرام، فذلك واجب عليه. كذلك ذكر الشيخ: بصيرا بأحكام من قبله، بمعنى أن القاضي لا بد أو من آدابه أن يكون مطلعا على أحكام القضاة السابقين. لماذا؟ لأن هذا مما ينير ذهنه ويثريه بالتجارب والأساليب والقدرة على الصياغة، وهذه الأحكام أيضا تكون نبراسا يستضيء به في الإجراءات وفي أيضا الاستفادة منها في تقرير الأحكام. ولذلك قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رئيس المتوفى في عام 1389 وقد كان رئيسا للقضاة في هذه البلاد، علق على هذه العبارة بقوله: ليستضيء بها ويبني عليها، يعني ليستضيء بهذه الأحكام التي يطلع عليها ويبني عليها، بمعنى يستفيد منها، فهي تنير ذهنه وتثري تجاربه، وأيضا هو يستفيد منها في أحكامه. ولا شك أن السوابق لها أهمية كبيرة، ولذلك ينبغي، بل أنا أقول يتعين على القاضي أن يستفيد من أحكام من كان قبله، ويستفيد منها في وتكون مرجعا له حتى في أحكامه. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الإمام النسائي: بما تقضي، قال: كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن، قال: بما قضى به الصالحون، بما قضى به الصالحون، قال: فإن لم يكن، قال: أجتهد. فجعل الاستفادة من الأحكام السابقة من المصادر التي يعول عليها في باب القضاء. ولا شك أن الأحكام السابقة إذا بان تقعيدها وتأصيلها على الأصول الشرعية، ويظهر ذلك من خلال تسبيب الحكم، لا شك أنها مفيدة في إنارة القاضي في قضائه. قال الشيخ: ويدخل يوم الاثنين أو الخميس. فيعني إذا أراد القاضي عين في بلد وأراد أن يدخلها، يتحرى أن يدخل يوم الاثنين أو يوم الخميس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال مالك: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر كعب بن مالك، قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس، وبمعنى في الصحيحين: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. ولأنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين، وكذا من غزوة تبوك يوم الاثنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في سبتها وخميسها. وهذا كما قلنا يعني يتحراه على وجه الاستحباب. وأشار الشيخ الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها القاضي عند دخوله، وقال: لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب. ولذلك الفقهاء تكلموا أيضا فيما يتعلق باعتناء القاضي بهيئته الظاهرة، فقالوا: ينبغي أن يكون جميل الأبهة، حسن الهيئة، لابسا من ثياب ما يليق بمثله في بيئته وبلده، وأن يكون نظيف الثياب، نظيف البدن، آخذا من زائد شعر شاربه مثلا وأظفاره. المقصود أن يكون على أحسن حلة وأجمل هيئة، لأن ذلك أجمل، لأن ذلك يحدث هيبة له، والهيبة تقود إلى التناصف. قال الشيخ: ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن، يعني بأن القاضي لا يصح له التطير أو التشاؤم بشيء فهو منهي عنه، لأن التشاؤم هو سوء ظن بالله عز وجل من غير سبب محقق، فهو منهي عنه. والتفاؤل حسن، لأنه حسن ظن بالله عز وجل، والمؤمن مأمور بذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل وينهى عن الطيرة، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. والحديث متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم.
نعم، هنا الشيخ يتكلم عن مجلس القضاء ويقول يكون مجلسه في وسط البلد، يكون يجلس في وسط البلد. وأولا، مكان القضاء، هناك عدة أمكنة في التاريخ الإسلامي، قد يقضي القاضي في مسجد وسوف يأتي، وقد يقضي في داره، وهنا إذا اتخذ داره مكانا للقضاء يجب أن يكون مفتوحا كما ينص الفقهاء، وقد يقضي في دار مخصصة للقضاء. فهذه أماكن يعني عمل في التاريخ الإسلامي باتخاذها مكانا للقضاء. نتحدث الآن عن تخصيص دار للقضاء. فإذا خصص الدار، قال الشيخ: ليكن مجلسه في وسط البلد. وسط البلد يعني من أوصاف هذه الدار أن تكون في وسط البلد. ونقول يقال جلست أو جلست وسط الدار بفتح السين لأنه اسم، ويقال جلست وسط القوم بإسكان السين لأنه ظرف، تكون تارة بالفتح إذا كانت اسما وبإسكان السين إذا كانت ظرفا. فيكون أول الأوصاف هذه الدار أن يكون وسط البلد. ليه؟ حتى يمكن الذهاب إليه بسهولة. اليوم أنتم تعرفون المدن اتسعت، وربما لو كان وسط البلد يمكن أشق على الناس، لأن ربما يعني تغلق يعني الطرقات المؤدية، فيكون هذا زيادة إشكال. ولكن يمكن ضبط ذلك أن يقال أن تكون الدار في مكان يسهل الوصول إليه، هذا الضابط، في مكان يسهل الوصول إليه بالوسيلة المناسبة حسب كل بلد بحسبها. هذا أحد الأوصاف. ويذكر الفقهاء أيضا من الأوصاف أن يكون مشتملا على المرافق التي يحتاج إليها القاضي، من الغرف التي تكفي لكتبته وأعوانه، ومن بيت الماء الذي يحتاج إليه، وهكذا مكتمل المرافق بجميع ما يحتاج إليه القاضي. وقالوا أيضا أن يكون نيرا هوية، يعني إنارة كافية وتهوية أيضا كافية، ومكان ملائم من جهة الحرارة والبرودة، الدفء في الشتاء والتبريد في الصيف. وقالوا أيضا إذا حصل أن يكون أمام خضرة، لأن هذا أدعى لانبساط النفس. فكل هذه يعني أوصاف يذكرها الفقهاء، والغرض أن يكون ذلك مريحا للقاضي، يؤدي القاضي فيه وظيفته بيسر وسهولة من غير معاناة ولا مشقة. أيضا قالوا من أوصاف الدار أن يكون فسيحا يعني واسعا لا يتأذى فيه بشيء، فنقول مكتمل ورافق فيه أيضا اتساع. قالوا: ولا يكره القضاء في الجامع. القضاء في الجامع يعني في المسجد الجامع، الشيخ هنا يقرر أنه لا يكره. ذكرنا أن القضاء في الجامع هو أحد الأماكن التي كانت القضاة في التاريخ الإسلامي يجلسون فيه، وبعضهم كره ذلك لأنه يدخل في لأنه يحتاج إلى القاضي الحيض ونحوهم ممن لا يسوغ له دخول المسجد، فلو جعل إذا تيسر بأن يكون في دار فهذا هو المتعين وهو الذي عليه العمل الآن في بلادنا دار مستقلة للقضاء، وإن احتاج إلى المسجد فلا بأس بذلك، ولكن لا إذا كان ثم خصوم لا يسوغ لهم دخول المسجد فبإمكان القاضي أن ينتقل إليهم عند باب المسجد أو يعالج بطريقة مناسبة. قال الشيخ: ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بغير عذر. لا يتخذ حاجبا ولا بوابا بغير عذر، لا يتخذ من يمنع الناس من الدخول عليه حاجب ولا بواب إلا أن يكون له عذر. وأصل المنع، أصل المنع من اتخاذ الحاجب والبواب هو حديث ابن عمر: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. الحديث رواه أحمد والترمذي. وهذا قلنا إذا لم يكن حاجة ولا مصلحة في الاحتجاب، أما إذا كان ثم حاجة أو مصلحة في الاحتجاب كمنع التشويش عليه مثلا فلا بأس بذلك. أو كون الخصوم أحيانا في بعض البلدان لا يحسنون إذا يعني الدخول إلى مثل هذه الأماكن، يدخلون ويصير لأصواتهم لجج وجلبة وتشويش على القاضي، فمثل هذا لا مانع بأن يرتبوا بطريقة لا يحصل فيها تشويش على القاضي. ويمكن أن يستدل لجواز اتخاذ الحاجب والجواب والبواب مع العذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ قيس بن سعد ليقوم عند بابه صلى الله عليه وسلم، وهذا مما رواه الإمام البخاري. وكذا النهي عن القضاء حال الغضب، والمقصود من النهي عن القضاء حال الغضب هو منع التشويش على القاضي، فكل ما يؤدي إلى ذلك ويؤثر على حال القاضي ويشوش على ذهنه فإنه مأمور بمنعه عنه حتى يحصل له التأمل في القضايا التي تعرض إليه. ومع ذلك فإذا كان الأمر كذلك واتخذ حاجبا وبوابا للعذر وللحاجة التي أشرنا إليها فينبغي أن يعهد من أعوانه من يتلمس حاجات من كانوا عند بابه، من كان له حاجة عجلة وأمكن يقضيها فيقضيها، وإن لم يمكن فيدخل على القاضي في فترات ما بين الخصومة ليسمع ما لديهم ويقضي حاجاتهم، ولا يصح أن يغلق بابه ولا يتنبه لحاجات المحتاجين لمراجعته ولحل إشكالاتهم وقضاء حاجاتهم، فإن لهؤلاء لا شك حق يجب أن يعتني به القاضي.
قال رحمه الله: ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه، إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر.
هنا يتحدث الشيخ عن معاملة القاضي مع الخصوم، ويذكر بأنه يجب أن يعدل القاضي بين الخصمين في لحظه، يعني في نظره إليهما، وفي لفظه في كلامه معهما، وفي مجلسه بأن يجلس أمامه بالسوية، وفي دخولهما عليه بأن لا يقدم أحدا في الدخول على الآخر. فلا يسوغ مثلا أن يخصص أحد الخصوم بالدخول عنده والانبساط عنده بينما الآخر ينتظر في مكان آخر، لا، يعني التسوية بين الخصوم لا شك أنها مطلوبة من القاضي ما أمكن. ولذلك في خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري الخطاب الشهير الذي يعتبر ويعد أول مدونة في المرافعات، كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وهو كتاب مطول وخرجه عدد من الأئمة وحكم عليه بالصحة وجادة، فقد وجد مكتوبا وبالتالي حكم بصحته. ويقول فيه: واسي بين الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وكل هذه لا شك أمر معتبر شرعا، فلا يصح للقاضي أن يخص أحد الخصمين بنظر دون الآخر ولا بلفظ دون الآخر، وكما قلنا أيضا كذاك في المجلس. ولا يعني هذا أنه إذا نظر لهذا لحاجة لا بد أن ينظر إلى هذا، وإنما المراد بذلك مما يعد زائدا على ما تقتضيه الخصومات والمرافعات، هذا هو المقصود هنا، مما يعد زائدا على ما تقتضيه الخصومة والمرافعة. وإلا يعني لو حدث أحد الخصمين لحاجة الخصومة بحضرة صاحبه فلا يقال لا زن عدد الكلمات التي تحدثت بهذا حتى تتحدث بها عند هذا، لا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يخص القاضي أحدهما بنظر أو كلام لا يحتاج إليه في مجال الخصومة. قال الشيخ فيما يتعلق ومجلسه ودخوله ما عليه: إلا مسلما مع كافر، فيقدم يعني المسلم دخولا ويرفع جلوسا. والقائلون بذلك استدلوا بحديث علي رضي الله عنه: لا تساووهم في المجالس، وهذا الحديث ذكره البيهقي في السنن الكبرى، وقد أنكره الحاكم وأعله ابن الجوزي، وقال ابن الصلاح: لم أجد له إسناد يثبت. إذن لم يثبت الدليل بأن يخص غير المسلم بدخول على القاضي ولا برفع مجلس في قضائه. ونعود إلى الأصل، ألا وهي التسوية، فالتسوية مطلوبة بين الخصوم لا في مجلس القاضي، لا يفرق بين بر ولا فاجر ولا بين مسلم وكافر، لأن هذا مما تقتضيه عموم الأدلة على نحو ما ذكرنا في خطاب عمر إلى أبي موسى الأشعري. والقائلون بتمييز المسلم على الكافر في الدخول على القاضي ورفعه في المجلس ليس معهما إلا الدليل الذي ذكرنا، وهذا الدليل لم يثبت لأنه مطعون فيه بالنحو الذي ذكرنا. قال الشيخ: وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، لأن السلام البدء بالسلام سنة والرد واجب، ومن سلم تعين حقه في الرد فيرد القاضي عليه السلام ولا ينتظر سلام الآخر حتى يقول إنني أريد أن أسوي بينهما. أنبه أيضا هنا إلى هناك أيضا صفات ذكرها بعض أهل العلم ومنها ما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة.
هنا أيضا يذكر الشيخ من الآداب أنه يحرم أن يسار القاضي أحد الخصوم، فليس له مسارة أحد الخصوم دون الآخر. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى كسر قلب الآخر، وربما أدى إلى ضعف حجته فيلتوي لسانه عن القيام بأداء حجته، وربما أيضا ظن الخصم بالقاضي ظن السوء فقال يسار خصمي في كذا وكذا وكذا، وبذلك كانت المسارة ممنوعة، ليس للقاضي أن يسار أحد الخصمين دون الآخر. وكذا قال الشيخ ويحرم أن يلقنه حجته، ولا شك أنه يحرم على القاضي أن يلقن الخصم حجته بالفجور، حجة الفجور محرم أن يلقنه، كأن يريد أن يقر فيحضه على الإنكار، فإن هذا أمر محرم، والقاضي مأمور بالمساواة وعدم التدخل بمنع الحق والحقيقة من طرف إلى آخر، فإنه إن فعل فهو آثم. وقال الشيخ أو يضيفه، بمعنى يستضيفه، يحرم أن يستضيف أحد الأخصمين دون الآخر. طيب هل له أن يضيفهما معا؟ نعم، إذا استضافهما معا فلا بأس بذلك. وقال الشيخ أيضا ويحرم أن يعلمه كيف يدعي، بأن يقول ادع بكذا وكذا ولا تدع بكذا وكذا، فإن هذا لا يجوز للقاضي لما فيه من يعني تخصيص أحد الطرفين بتعليم حجته دون الآخر وهو ممنوع منه. ثم فيه من المخاطرة أنه ربما لا يكون هذا لصالح الخصم، فإذا ضاع حقه قال للقاضي أنت السبب، أنت الذي علمتني الدعوة بكذا وكذا وكذا. نعم. طيب قد يقال قد يأتي بعض الخصوم مما ليس له معرفة بالحجج والتداعي، وإذا ترك يعني ربما غلبه الخصم الآخر وهذا فيه إشكال، نقول إذا لحظ القاضي منه يأمره بالتوكيل، هذا الذي يذكره الفقهاء أن يأمره بالتوكيل، إذا رآه لا يحسن الادعاء أو لا يحسن الجواب قال يا أخانا قم فوكل غيرك يقوم بحجتك، ولا يعلمه كيف يدعي. أشار الشيخ إلى شيء مهم جدا، وهو إذا ترك ما يلزم ذكره في الدعوة، كما لو ذكر دعوة ولكنه لم يحررها التحرير المطلوب شرعا، سواء كان ذلك بذكر الأوصاف الخارجية أو كان ذلك بذكر الأوصاف المؤثرة في الدعوة مما يستدعيه تحرير الدعوة، فنقول في هذه الحال لا يعلمه كيف يدعي ولكن يتركه يدعي، فإذا سكت عن أي شيء من الأوصاف المؤثرة والتي يلزم ذكرها في تحرير الدعوة فإنه يسأله عنها، ما حال كذا ما حال كذا ما حال كذا. مثلا لو ادعى في عقار ولم يذكر حدوده، يسأله القاضي ما حدود هذا العقار التي تدعي به من جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا ليس تعليما للدعوة ولا تخصيصا لأحد الطرفين، وإنما استكشاف بما يصحح الدعوة ويمكن السير فيها، لأنه لو لم تكن دعوة محررة لما جاز للقاضي أن يسير فيها، وهذا أمر يعني ليس فيه تعليم لأحد الخصوم ولا إعانة، وإنما فيه تصحيح للدعوة على وجه يمكن السير فيها. وبقية الوقت نتركه للأسئلة، وإن شاء الله لعلنا نستطيع نكمل في دورة سابقة، لأنني مسافر إن شاء الله ولا أتمكن من الحضور غدا، والدورة تنتهي غدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل يقع الطلاق بتطليق الزوج أو بإمضاء القاضي له؟
الطلاق إذا طلق الإنسان مشافهة فإن طلاقه يقع، إذا استكمل بقية الأوصاف والأمور المطلوبة شرعا، ولا يلزم في الطلاق إجازة القاضي أو أن يكون عند القاضي، بل إذا تلفظ به الخصم وكان طلاقا صحيحا مستوفيا للشروط فإنه يقع ولا يلزم له إجازة القاضي أو إثباته عند القاضي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: أتيت بمناسك العمرة البارحة ولكن شككت في عدد أشواط الطواف، هل هي 7 أم 8؟ فما الحكم في ذلك؟
والله إذا كان الشك حدث بعدما انتهيت فهناك قاعدة عند العلماء أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر ولا يلتفت إليه. الشك بعد العبادة والفراغ منها لا يؤثر ولا يلتفت إليه. يجي بعض الناس والله حاج له من 5 سنين 6، قال والله أنا يعني شكيت أني ما ذيك السنة ما كملت الطواف ولا ما سعيت. كيف وين السنين؟ أتممت العبادة. الأصل الغالب أن العبادة إذا تمت يعني قد استوفت ما يلزم لها، فلا تسأل عن شيء قد مضى. فإذا كان شكك بعد الفراغ من الطواف والانتهاء منه مطلقا فلا عبرة بهذا الشك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر. نعم.
إليكم. هذا سائل يسأل يقول: بعض الدول قضاؤها مستمد من القوانين الوضعية، فهل يجوز رفع القضايا إليها مع العلم أنه لا يوجد سبيل آخر لرد المظالم؟
نعم، بالنسبة للبلاد التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية فإن على الخصمين المسلمين إذا وقع لهما خصومة أن يسعيا إلى إنهائها بالصلح إن أمكن، فإن لم يمكن فعن طريق التحكيم، وقد تكلمنا عن التحكيم بالأمس بأن يحكم رجلا مسلما ممن تحققت فيه الشروط القضاء ويعتبر كما قلنا الأمثل فالأمثل، ويجعل إليه الحكم في قضيتهما بوجه الشرع. إذا لم يمكن ذلك فإنه لا بأس من الترافع عند المحاكم غير الشرعية، لأنه إن كان مدعيا فهو من باب الظفر بالحق، وإن كان مدعا عليه فهو من باب دفع الصيالة، وكلها جائزة والضرورات لها أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن ما كان يملكه الرقيق قبل عتقه كسكنه ودابته، هل تكون ملكه بعد عتقه أم لسيده؟
أموال الأصل أن العبد لا يستقل بمال، بل هو وما ملك لسيده، وإذا بيع هل يتبعه هذا المال؟ لا. حديث الصحيح أنه إذا بيع العبد فإن ماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إذا اشترطه المشتري فإنه ينتقل معه بالشرط، وأما الأصل فإنه يبقى لسيده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن الفرق بين الفراسة والقرينة القضائية.
نعم، مما يستند إليه في القضاء القرائن، والقرائن تعني يعني الحكم بها بأن يستنتج القاضي من واقعة ثبوت واقعة أخرى، كمثلا لو كما في قصة سيدنا يوسف، إن كان القميص قد من كذا فهو على الحال كذا، وإن كان قد من كذا فهو على الحال كذا، يعني كان قد قميصه من خلف فإن يوسف هو الصادق. لماذا؟ لأنه هارب وهي تجذبه، فدل ذلك على كذبها. وإن كان قميصه قد من قبل فإنها هي الصادقة لأنه مقبل وهي تدفعه، فهذه تسمى قرينة ويصح الاستناد إليها. في قصة سيدنا يوسف وجد أنه قد من دبر، كان موليا وهي التي جذبته، فاستند في هذا على عدم صحة دعواها، ومن هنا تأتي القرينة بأنك تستنبط من الشيء الثابت بأنك تستنتج من واقعة ثبوت الدعوة أو نفيها بناء على هذه الواقعة، فيكون يشترط أن يكون ثم رابط بين الواقعة المستنبط منها وبين الدليل الذي استنبطته. هذه هي القرينة، والقرينة القضائية لا شك أنها من الأدلة، وهناك العلماء يقسمونها إلى قرينة قوية وقرينة ضعيفة وقرينة متوسطة وقرينة شرعية وقرينة فقهية وقرينة قضائية، وغالبا الأحكام تدور على القرائن القضائية. أما الفراسة فهي يعني القاضي بفطنته يتفرس في صدق الدعوة أو كذبها من غير أن يكون عنده دليل مادي كالحال كما في القرينة، وإنما بفراسته وخبرته يتوقع أن هذا صادق أو كاذب. ولذلك الفراسة ليست طريق من طرق الإثبات، الفراسة منبه لأن نتحقق من الواقعة، فبعد التحقق إما أن يثبت ما ظنه أو استنبطه القاضي أو لا يثبت. المهم من الفراسة لا يبنى عليها حكم، ولذلك كان بعض الفقهاء يقول ينبغي أن لا يكون القاضي شديد الذكاء حتى لا يحكم بفراسته. والله أنا نقول لا مانع أن يكون شديد الذكاء، لكن ما نخليه، نقول إذا حكم بفراسته منعناه. فالفراسة ليست طريقا من طرق الحكم، وإنما هي وسيلة مثيرة للتحقيق والتحقق من الواقعة. والذي يتأمل في القصص المروية عن السلف في الفراسة يجد هذا ظاهرا جليا، أنها ليست بحد ذاتها طريقا للحكم، بمعنى القاضي لا يبني عليها، وإنما هي وسيلة للتحقيق في الوقائع، ثم ينتج عنها بعد ذلك إما اعتراف المدعى عليه بالحق أو يخرج دليل يبين صدق هذه الدعوة، أو حتى يخرج بشيء يبين عدم صدق هذه الدعوة. نعم. الآن حل الأذان، فنقول انتهينا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.